بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا من أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلال وجهك أن تلزم قلوبنا حب كتابك كما علمتنا، وأن ترزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، ونسألك أن تنور بالكتاب أبصارنا، وتطلق به ألسنتنا، وتفرج به عن قلوبنا، وتشرح به صدورنا، وتستعمل به أبداننا، وتقوينا على ذلك، وتعيننا عليه، فإنه لا يعيننا على الخير غيرك. أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا، ومن حاجات نفسي فاعصمني، فإن لمضمرات النفس حاجة، فأنت وليها وبرئت منها إليك، فما قضيت فلا خلاج. أما بعد، رضي الله عن الإمام ابن جرير صاحب هذا التفسير العجاب الذي لم يؤلف في تاريخ الأمة الإسلامية مثله، ونحن على موعد في قراءة لمقدمته. مقدمات الكتب هي مفتاحها، ولذلك أوصي دائما طلبة العلم إذا شغلوا عن قراءة كتاب ما أن لا يخدعوا عن قراءة مقدمته، فإن المقدمة مفتاح الكتاب، والمقدمات حقيقة هي شيء حصل من تطور التدوين لدى علمائنا المسلمين. فنحن نلحظ أن بعض من ألف في صدر الإسلام من المتقدمين لم يكن لكتبهم مقدمات، كموطأ الإمام مالك وصحيح البخاري وغيره، ثم نتيجة لتطور منهج التأليف ظهرت المقدمات، مقدمات الكتب. وبعض المقدمات حقيقة يا أخواني هي كتب على حيالها لغزارة المعلومات التي فيها، مثل مقدمة ابن جرير هذه. مثلا في التفسير لدينا مقدمة للإمام، مقدمة تفسير المحرر الوجيز للإمام ابن عطية، فهي مقدمة نفيسة احتوت على مباحث كثيرة من علوم القرآن. كذلك مقدمة تفسير الإمام القرطبي، والإمام القرطبي هو أحد الآخذين عن تفسير ابن عطية، وينقل العبارة عنه أحيانا بنصها. وكذلك من المتأخرين لدينا مقدمة الطاهر بن عاشور، تفسير الطاهر بن عاشور التحرير والتنوير، هذه المقدمة نفيسة جدا وفيها مباحث عظيمة. من المتقدمين يا أخواني لدينا مقدمة لكتاب عظيم مؤلفه توفي في منتصف القرن الخامس، وهو كتاب المباني لنظم المعاني، كتاب المباني لنظم المعاني، وهو تفسير ضخم قدم له مؤلفه بمقدمة في 10 فصول، وكل فصل منها حري أن يكون يعني مبحثا وكتابا على حياله. وقد طبع، يعني نشر هذه المقدمة مفردة المستشرق المشهور آرثر جيفري في غلاف سماه مقدمتان في علوم القرآن، طبع هذه المقدمة مع مقدمة المحرر الوجيز لابن عطية، وقال يعني نسبه هو قال المقدمة لمؤلف مجهول. وقد عرف هذا المؤلف، بعض الباحثين درس هذا الكتاب وتوصل إلى أن المؤلف هو حامد ابن أحمد بن بسطام الطخيري. وهذا الرجل حامد بن أحمد رأيت سماعه على كتاب قوارع القرآن لأبي عمرو بن يحيى النيسابوري المتوفى بعد 300 من الهجرة، وجدت سماعه وسماعه مقيد بخط المقرئ الكبير الإمام الأندرابي صاحب كتاب الإيضاح في علوم القراءات، وهو كتاب عظيم القدر جدا. كتاب الإيضاح قدم له بنحو 63 مقدمة، ثم شرع في القراءات، وهذا الكتاب من أنفع الكتب وحري بطالب العلم أن يلتفت إليه. الشاهد أن السماع على كتاب قوارع القرآن للإمام أبي عمرو النيسابوري هو بخط الإمام الأندرابي، والسماع على هذا الرجل حامد بن أحمد بن بسطام الطخيري مؤلف كتاب المباني لنظم المعاني. أيضا في التفسير لدينا مقدمة الإمام بن كثير، مقدمة تفسير الإمام بن كثير، وهي مقدمة عظيمة، وحقيقة نستطيع أن نقول إن لابن كثير، إن ابن كثير قدم بمقدمتين. المقدمة الأولى وهي مطبوعة مع كتابه، لخص فيها رسالة شيخه ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير، ابتدأها بالعبارة المشهورة فإن قيل ما هي أحسن طرق التفسير، اختصر ابن كثير هذه المقدمة وهي مطبوعة مع تفسيره. والمقدمة الثانية لم تطبع مع تفسيره، ألا وهي كتاب فضائل القرآن المنشور والمشهور. وكتاب فضائل القرآن للإمام ابن كثير هو في الحقيقة شرح لكتاب فضائل القرآن من صحيح البخاري. وقال هو، قال في مقدمة شرحه لصحيح لكتاب الفضائل من صحيح البخاري، قال إن الإمام البخاري رحمه الله قدم كتاب التفسير وأخر كتاب الفضائل في ترتيب صحيح البخاري. تجدون أن كتاب التفسير مقدم وبعده كتاب فضائل القرآن. قال وحجته أو العذر له في أنه قدم الأهم، فالتفسير لا شك أنه أهم من معرفة الفضائل. ويقول هو ترددت، يعني هل أذكر الفضائل أولا أو أجعلها في آخر الكتاب، ثم إن ابن كثير جرى على عادة المفسرين في ذكرهم فضائل القرآن أول السورة، فقدم كتاب الفضائل هذا لكتابه وجعله مقدمة عليه. وغالب من ألف يا أخواني في التفسير فهو يذكر فضائل القرآن أو فضائل السور في بدايتها، إلا مؤلف واحد وهو محمود الزمخشري في كتابه الكشاف، فإنه أخر الفضائل آخر السور، وذلك لفلسفة خاصة به، فهو ينظر إلى الفضائل بالنسبة إلى التفسير كالصفة والموصوف، فأيهما يقدم، الصفة أم الموصوف؟ موصوف ثم صفته. فيقول كذلك التفسير يقدم، والفضائل بالنسبة للتفسير بمنزلة الصفة للموصوف. مقدمات أيضا، ونحن نتحدث عن أهمية المقدمات، هناك مقدمات أيضا في كتب الحديث ينبغي أن نلتفت إليها وأن ننتبه لها، وأخص من بين الكتب الستة مقدمة الإمام مسلم لصحيحه. فلا تكا الكتب الستة لم يكتب، يعني مؤلفوها لم يكتبوا لها مقدمات إلا صحيح مسلم، فإن الإمام مسلم كتب مقدمة عظيمة له، وذكر فيها أمور عظيمة، مثل منهج الإمام مسلم في تأليف أو في تدوين الصحيح، كذلك ذكر فيه مسألة حكم الجرح والتعديل، وهذه مسائل كان لها وقع في زمانهم. كذلك تكلم على شرح المنكر ومعرفة الحديث المنكر، وهو ربما يكون أحسن من تكلم في هذه المسألة. فالمقصود أن مقدمات الكتب نجد فيها من الفوائد الشيء الكثير. ونبدأ إن شاء الله بقراءة في مقدمة تفسير الإمام ابن جرير. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم. قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري في سنة 36، قال: الحمد لله الذي حجت الألباب بدائع حكمته أو حكمه، وخضعت وخصمت العقول لطائف حججه، وقطعت عذر الملحدين عجائب صنعه، وهتف في أسماع العالمين ألسن أدلته، شاهدة أنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا عدل له معادل ولا مثل له مماثل، ولا شريك له مظاهر، ولا ولد له والد، ولا والد، ولم يكن له صاحبة ولا كف أحد، وأنه الجبار الذي خضعت لجبروته الجبابرة، والعزيز الذي ذلت لعزته الملوك الأعزة، وخشعت لمهابة سطوته ذو المهابة، وأذعن له جميع الخلق بالطاعة طوعا وكرها، كما قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال.
لا بأس أن نذكر شيئا من ترجمة الإمام بن جرير ونحن يعني نقرأ في كتابه. وتلحظون يا إخواني أن الإمام بن جرير ابتدأ كتابه بالحمد كعادة المؤلفين، وهذا ثابت في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ بحمده سبحانه والثناء عليه بما هو أهله، وهذا كما قلنا ثابت من فعله. وبعض أهل العلم يعني يذكر حديثا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمر ذي بال وفي لفظ كل كلام، لا يبتدأ أو لا يفتتح بحمد الله وفي لفظ بذكر الله فهو أقطع أو أجذم. وهذا حديث رواه في السنن، وقد أطال العلامة السبكي رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى في تصحيح هذا الحديث، إلا أن العلماء حكموا على هذا الحديث بأنه ضعيف، فقد تفرد به رجل قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وبين الإمام النسائي رحمه الله في سننه الكبرى أن الصحيح هذا الحديث مرسل عن الإمام الزهري، وكما لا يخفى عليكم مراسيل الزهري ضعيفة. فالمقصود أن عادة المؤلفين الابتداء بحمد الله عز وجل. والإمام بن جرير حينما ننظر في مصادر ترجمة هذا الإمام الكبير، فإننا سنجد أن أحسن مصادر ترجمة لهذا العلم هو كتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي. والسبب في ذلك يا أخواني أنه اعتمد على 3 كتب، هذه الكتب مفقودة لم تصلنا. الكتاب الأول كتاب الصلة لعبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني، سماه الصلة لأنه وصل به تاريخ بن جرير الطبري، كما تعلمون الإمام بن جرير له تاريخ مشهور، فالفرغاني هذا ألف كتابا سماه الصلة، وابتدأه بأن ذكر سيرة هذا الإمام مطولة. ثم كتاب القاضي ابن كامل تلميذ الإمام بن جرير والمنتسب إليه بالمذهب، فيقال له بن كامل الجريري نسبة لمذهب ابن جرير، تألف كتابا أفرده في سيرة شيخه ابن جرير. الكتاب الثالث الذي ينقل منه ياقوت هو كتاب لعبد العزيز بن محمد الطبري، ترجم فيه للإمام بن جرير. هناك مصادر أخرى أصيلة في تراجم في ترجمة بن جرير كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق لابن عساكر، إلا أن ياقوت الحموي استوعب ترجمته وذكر فيها فوائد لا نجدها عند غيره. مولد الإمام بن جرير رحمه الله سنة 24 و200، يعني في السنة التي توفي فيها إمام كبير وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، ففي هذه السنة توفي أبو عبيد وولد الإمام بن جرير. قال الذهبي رحمه الله: وطلب العلم بعد 40 و200، يعني وعمره 16 سنة، وأكثر الترحال ولقي نبلاء الرجال. طبعا هنا نحمل مراد الذهبي رحمه الله بقوله أنه طلب العلم بعد 40، لعله يقصد الرحلة إلى بغداد، لأن مسلمة بن قاسم قال: إن ابن جرير رحل من بلده في طلب العلم وهو ابن 12 سنة، سنة 36، هذا بدأ الرحلة سنة 36 وهو في 12 من عمره. لكن اعتماد الإمام الذهبي على أمر حينما قال ذلك، فقد حفظ عنه أنه قال: دخلت بغداد بعد وفاة الإمام أحمد بن حنبل بقليل. إذا 241 توفي الإمام أحمد بن حنبل، فهو دخل بغداد بعيد وفاته بقليل، ولذلك فاته السماع من الإمام أحمد، فلم يسمع من الإمام أحمد. هو يحدث عن نفسه يقول القاضي بن كامل تلميذه: سمعت بن جرير يقول: حفظت القرآن ولي 7 سنين. وهذا يعني شيء يخضع له، قليل من يستطيع أن يحفظ بهذا السن. وكما تعلمون من منهجهم في طلب العلم أنهم لم يكونوا يسمحوا لأحد بالرحلة في طلب العلم حتى يتم حفظ القرآن، وهذا حصل لإمام الأئمة بن خزيمة، فإنه كان يرغب في الرحلة إلا أن أباه منعه حتى أتم حفظ القرآن، ثم صلى بهم الختم في رمضان، فلم يأذن له والده حتى يتم الحفظ. وكذلك الإمام ابن أبي حاتم لم يأذن ولم يرحل به أبوه في طلب العلم حتى أتم حفظ القرآن. يقول ابن جرير: صليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلاه مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه. فقال له المعبر: إنه إذا كبر نصح في دينه وذب عن شريعته، عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير. يقول ابن كامل تلميذه: فأول ما كتب الحديث ببلده آمل طبرستان التي ولد فيها، ثم بالري فإنها قريبة منها وما جاورها. يقول أبو جعفر بن جرير: لقيت محمد بن حميد الرازي، فكنا نكتب عنه، فيخرج إلينا في الليل مرات ويسألنا عما كتبنا ويقرأه علينا. وكنا نمضي إلى أحمد بن حامد الدولابي، هذا والد أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي صاحب كتاب الكنى، فيقول: كنا نمضي إليه، وكان في قرية من قرى الري بينها وبين الري قطعة، وهي قرية الدولاب. طبعا الإمام السمعاني ضبطها بالفتح، بفتح الدال الدولابي، قال لكن العامة تقول الدولابي. ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه. الله أكبر، شوفوا إلى الحرص يا أخواني. والعجيب أنه يقول: كتبت عن ابن حميد، محمد بن حميد الحافظ هذا، فوق 100,000 حديث. إلا أن الإمام بن حميد هذا قد طعن فيه، وهو يعني حافظ ضعيف كما يقول ابن حجر وغيره، وكانت آفته التي يفعلها مع حفظه، وأنه كان يركب الأسانيد على المتون. فيقول فضلك الرازي: دخلت على ابن حميد وهو يركب الأسانيد على المتون. قال الذهبي: قلت آفته هذا الفعل، فأنا لا أعتقد أنه لا يضع، يعني هو لا يضع حديثا، وهذا معنى قولهم فلان سرق الحديث، وإلا فإن الإمام أحمد وثقه وكان يعلي من شأنه جدا. بل حتى أبو زرع الذي تكلم فيه قال: من لم يسمع من ابن حميد ينزل في 10,000 حديث، رزق علو الإسناد. فيقول أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم: قلت الإمام الأئمة بن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد ليش ما تحدث عنه؟ فإن أحمد بن حنبل قد أحسن الثناء عليه. قال: إنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلا. هذه آفته تركيب الأسانيد. إلا أنه حينما يروي كتابا، وهذا مذكور في علم الجرح والتعديل، أن الراوي الضعيف قد يختص بشيء يكون قويا فيه، كأن يروي يعني يتهم في عامة أحاديث إلا في كتاب رواه، مثل ابن حميد مثلا، فإنه روى تفسير يعقوب القمي، ويعقوب القمي هذا متوفى سنة 174، ومحمد بن حميد ولد سنة 160، يعني سمع منه وله من العمر 14 سنة، فهذا سماع عال جدا. ولذلك الإمام أبو جعفر بن جرير يروي عنه هنا في هذا التفسير، يروي عن ابن حميد عن يعقوب القمي التفسير كله، بينما عصري بن جرير الذي هو ابن أبي حاتم لم يحدث ولم يسمع من ابن حميد، لأن أباه لم يأذن له بذلك، ولم أبو حاتم سمع من ابن حميد ولم يحدث عنه. فاحتاج حينما أراد أن يخرج في كتابه تفسير القرآن العظيم أن يخرج من تفسير القمي روى، يعني يقول أبو حاتم، يقول ابن أبي حاتم: حدثني أبي عن يحيى الحماني عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن يعقوب القمي. فانظر كيف نزل في الإسناد، بينما علا بن جرير جدا في هذا الإسناد، فهو بمثابة شيخ أبيه. هذا يعني فائدة الرواية عن ابن حميد. فإن الإمام الذهبي يقول إن أكثر يعني من روى عن ابن حميد أكثر عنه جدا الإمام ابن جرير. هنا أن ابن جرير دخل إلى مدينة السلام بغداد، وبعد وفاة الإمام أحمد، وسمع هناك من شيوخ لأصحاب الكتب الستة مثل محمد بن بشار و الزمن وأبي كريب الهمداني وغيرهم، وكانت له خصوصية بأبي كريب، فإن أبا كريب كان كما يوصف شرس الأخلاق، مع أنه كان من كبار أصحاب الحديث، ولكنه اختبر ابن جرير فوجد أنه يحفظ كل ما سمعه من الإمام أبي كريب، فأدناه وقربه، ولذلك أكثر الإمام ابن جرير الرواية عنه، أكثر الإمام الرواية عنه. طبعا هو أحد الذين كانوا، الإمام ابن جرير لما استقر في بغداد، خرج من بغداد في طلب العلم، ذهب إلى الشام، وهناك سمع أو قرأ القرآن على العباس بن وليد البيروتي، سمع قرأ القرآن عليه في 9 ليال، وكان يبيت في المسجد. العباس بن الوليد البيروتي أحد أئمة الإقراء، قرأ عليه ابن جرير وختم عليه في 9 ليال، ثم ذهب إلى مصر وعاد إلى الشام، ثم استقر وانتهى به المطاف في بغداد، وهناك كان إماما في مسجد سوق العطش، وكان رحمه الله موصوفا بحسن الصوت، حتى أن الإمام ابن مجاهد، أبو بكر بن مجاهد، وهو أول من سبع السبعة كما تعلمون، وألف كتاب السبعة في ذلك، الإمام ابن مجاهد كان في رمضان يذهب إلى مسجد ابن جرير فيستمع لقراءته، والناس تنتظره في مسجده، فيقال له تترك الناس وتأتي تستمع إلى هذا العطشي، لأنه من سوق العطش، يعني من ينسبونه إلى الحي الذي هو فيه، فيقول دعوكم من ذلك، فما ظننت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن يقرأ هذه القراءة. هذه شهادة من الإمام أبي بكر بن مجاهد، وهو من هو في علم القراءة. حينما نتحدث عن كتبه، وهذا يهمنا، كتبه في علوم القرآن، أولا نجد أن الإمام ابن جرير مكثر جدا في التأليف، حتى إن أحدهم قال إنه لا يعلم يعني من ألف في الأمة الإسلامية كما ألف ابن جرير، يريدون في زمانه، يقصدون زمانه، وإلا فقد سبق في هذا كثيرا. يقول الفرغاني إن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته، فصار منها على كل يوم 14 ورقة، 14 ورقة. يقول وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق سبحانه وتعالى. له في علوم القرآن 3 كتب. الكتاب الأول كتاب القراءات، وهذا كتاب عظيم، سمي بأكثر من اسم، بعضهم سماه القراءات، بعضهم سماه القراءات والتنزيل، وبعضهم سماه القراءات والعدد. وقد ذكر في هذا الكتاب قراءة 25 قارئا، وختم هذا الكتاب باختياره، وهذه سمة علماء ذاك العصر، لا سيما من تعاطى علوم القرآن، فإنهم كانوا يختارون. أبو عبيد له اختيار، أبو حاتم له اختيار، خلف العاشر له اختيار، وكذلك الإمام ابن جرير فإن له اختيار. هذا الاختيار أورده في هذا الكتاب، أثبته في هذا الكتاب. ويقول أبو الحسين الجبي أحد علماء بغداد، ما قرأ بهذا يعني الاختيار أحد سواي، يعني قرأ بهذا الاختيار على الإمام ابن جرير. في فضائل القرآن، لم يؤلف كتابا مستقلا في فضائل القرآن، ولكنه ألف كتابا عاما في الفضائل، سماه الآداب المقومة للنفوس، بعض من ترجم له سماه أدب النفس الشريفة والأخلاق الحميدة، بعضهم سماه إعمال الجوارح بالآداب النفيسة. في هذا الكتاب أفرد فصلا لفضائل القرآن، فخرج فيه ما بلغه من فضائل القرآن، وذكر في هذا الكتاب حقيقة الحديث المشهور، حديث أبي بن كعب الطويل في فضائل سور القرآن سورة سورة، وهو حديث موضوع كما نبه عليه أهل العلم، إلا أنه وقعت له روايته فذكره. أما الكتاب الثالث وهو التفسير، وهو هذا الكتاب الذي بين يدينا، فهو الذي يقول فيه أبو حامد الإسفرائيني الفقيه، لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا، والصين كانت كما تعلمون مضرب الأمثال في البعد والمشقة، ويقول الحاكم: سمعت أبا بكر بن بالويه يقول: قال لي أبو بكر بن خزيمة إمام الأئمة: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير. قلت: بلى، كتبته عنه إملاء، كان يخرج ويمليه عليهم. قال: كله؟ كتبت كل التفسير؟ قلت: نعم. في أي سنة؟ قال: من سنة 83 يعني ومئتين إلى سنة 90 ومئتين. هذا الإملاء. وكما تلحظون هنا في القراءة يقول: قرئ على أبي جعفر في سنة 600. فهذا يدل على أن الإمام بن جرير كان يقرأ هذا التفسير مرة بعد مرة، وما زال يقرئه إلى قريب من وفاته، حيث إنه في آخر عمره اعتزل رحمه الله. يقول إمام الأئمة: فاستعار إمام الأئمة هذا الكتاب يعني التفسير، ثم رده بعد سنين، ثم قال: لقد نظرت فيه من أوله إلى آخره، وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن جرير رحمه الله. ويقول فيه الفرغاني في ترجمته التي أشرنا إليها: تم من كتب محمد بن جرير كتاب التفسير، الذي لو ادعى عالم أن يصنف منه 10 كتب كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد مستقصا لفعل. وهذا القبول من هذا القبول لهذا الكتاب يعني له أسباب. يقول هنا أبو جعفر: استخرت الله وسألته العون على ما نويته من تصنيف التفسير قبل أن أعمله 3 سنين. 3 سنين وهو يدعو الله عز وجل ويلتجئ إليه ويسأله أن يعينه على كتابة التفسير، قال: فأعانني. وكان ابن جرير قد حدث نفسه وهو صبي، حدث نفسه وهو صبي أن يكتب كتابا في التفسير، فأعانه الله عز وجل على كتابة هذا التفسير. والقصة المشهورة أنه قال لطلابه: أتنشطون أن نكتب تاريخ العالم من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم؟ ذكر نحو 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى به الأعمار. قال: إن لله ماتت الهمم، فاختصر التاريخ في 3,000 ورقة في هذا النحو الذي بين يدينا. ثم قال لهم في القرآن: أتنشطون أن نكتب التفسير في 30,000 ورقة؟ قالوا: هذا تفنى به الأعمار. فقال: إن لله ماتت الهمم، فاختصره في النحو الذي هو بين أيدينا. قال أبو بكر بن مجاهد: سمعت الإمام أبا جعفر بن جرير يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. هذا هو الباعث الذي بعث الإمام بن جرير إلى كتابة هذا التفسير. كيف تلتذ بقراءة القرآن وأنت لا تعرف معانيه ولا تفقه ما فيه؟ توفي الإمام بن جرير كما يقول هنا أبو بكر الدنوري لما كان وقت صلاة الظهر من يوم الاثنين الذي توفي في آخره. ابن جرير طلب ماء ليجدد وضوءه، فقيل له: تؤخر الظهر وتجمع بينها وبين العصر فأنت معذور. أبى وصلى الظهر مفردة والعصر في وقتها أتم صلاة وأحسنها رحمه الله. وحضر وقت موته جماعة منهم تلميذه ابن كامل، فقيل له قبل خروج روحه: يا أبا جعفر، أنت الحجة فيما بيننا وبين الله فيما ندين به، فهل من شيء توصينا به من أمر ديننا وبينة لنا نرجو بها السلامة في معادنا؟ فقال رحمه الله: الذي أدين الله به وأوصيكم هو ما ثبت في كتبي فاعملوا به وعليه. ثم أكثر من التشهد وذكر الله عز وجل، ومسح يده على وجهه وغمض بصره بيده وبسطها وقد فارقت روحه الحياة، وذلك ليومين بقي من شوال 300، ودفن في بيته. من عجيب ما وقع له في حال وفاته ما ذكره الإمام بن عساكر رحمه الله، أن نصر بن كثير قال: دخلت على جعفر بن محمد الهاشمي أنا وسفيان الثوري منذ 60 أو 70 سنة، فقلت له: إني أريد البيت الحرام، فعلمني شيئا أدعو به. قال: إذا بلغت البيت الحرام فضع يدك على حائط البيت ثم قل: يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، ثم ادعو بعده بما شئت. فقال له سفيان شيئا لم أفهمه، فقال: يا سفيان أو يا أبا عبد الله، إذا جاءك ما تحب فأكثر من الحمد لله، وإذا جاءك ما تكره فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد يقول القاضي: فحكى بعض بني الفرات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري وهو في السياق يعني في الموت، فحدث أو ذكر له هذه القصة وهذا الحديث وهو في السياق في الموت، فقال الإمام أبو جعفر بن جرير ايتوني بالمحبرة والصحيفة كي أكتب. فقيل له أتكتب في هذه الحال؟ فقال رحمه الله ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى يموت. نختم نقطة مهمة في سيرة الإمام بن جرير وهي ترد كثيرا في بعض الكتب بل حتى لدى بعض المفسرين، ألا وهي تهمة اتهم بها الإمام بن جرير رحمه الله، وهي تهمة التشيع. الذهبي أشار إلى هذه التهمة وقال رحمه الله في السير: كان ابن جرير من رجال الكمال وشنع عليه بيسير تشيع، وما رأينا إلا الخير. وبعضهم ينقل عنه أنه كان يجيز مسح الرجلين في الوضوء ولم نرى ذلك في كتبه. وأنا أقول يا أخواني إن تهمة التشيع بالنسبة للإمام بن جرير تهمة باطلة لا أساس لها من الصحة، أطلقها عليه بعض العوام. كيف يتهم بالتشيع يا أخواني من سمع يقول، وقد جرى ذكر الإمام علي رحمه الله ورضي الله عنه، قال الإمام بن جرير لما ذكر علي بن أبي طالب إن يعني سئل أو قال: ما رأيك بمن يقول إن أبا بكر وعمر ليس بإمامي عدل؟ سأل، أو ليس بإمامي هدى؟ سأل أحد الحاضرين: إيش إنه؟ يعني ماذا تقول في هذا الرجل؟ فقال: هذا الرجل هو مبتدع. فقال ابن جرير إنكارا عليه: مبتدع؟ مبتدع؟ هذا يقتل. فرجل يعرف مكانة الشيخين ويعظم قدرهما ويقول هذا الكلام، هل يوصف بأنه متشيع، أو بأنه كما سيأتي النقل عن الإمام أبي حيان بأنه إمام من أئمة الإمامية؟ السبب الذي حمل من قال هذا القول، السبب الذي جعله يقول أن الإمام بن جرير الطبري شيعي أو فيه تشيع، في ظني هما سببان. السبب الأول أن الإمام بن جرير رحمه الله ألف كتابا في فضائل الإمام علي وذكر فيه طرق حديث غدير خم، وهذا حديث يعني مشهور وله طرق صحيحة، وقد أخرج الإمام مسلم بعض طرقه، أخرج الإمام مسلم في الصحيح من عدة طرق عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، وذكر الحديث في غدير خم، هذا مخرج في الصحيح، لكن في كثير من طرقه ورواياته ألفاظ ليست بصحيحة. فالإمام الطبري بلغه أن أحدهم يضعف حديث خم غدير خم، فألف جزءا. يقول الإمام الذهبي: اطلعت على جزئين من هذا الكتاب فقطعت أن هذا الأمر وقع من الطرق التي خرجها منه الإمام بن جرير. ولا شك أن الإمام بن جرير إنما فعل هذا يعني نصرة لعلي رضي الله عنه، كما كان السلف يفعلون ذلك. فيذكر في ترجمة الإمام النسائي أنه كتب خصائص علي بن أبي طالب لما سمع أن بعض الناس ينتقصون من قيمته ولا يعرفون حقه، ولذلك الإمام يعني، وكذلك قبله أبو عبيد. أبو عبيد كان إذا نزل إلى الكوفة حدث بفضائل الشيخين أبي بكر وعمر، وإذا ذهب إلى البصرة حدث بفضائل علي، ولا شك أن هذا من النصح للإسلام. يقول، وهذا ما أعجب منه، أن الحافظ الذهبي ذكر في الميزان يعني ذكر هذه التهمة وقال: أبو جعفر الطبري ثقة صادق فيه تشيع يسير وموالاة لا تضر. ما ذكره الذهبي من أنه ينسب إليه المسح على القول بالمسح على القدمين، هذا غير موجود في كتبه التي بين أيدينا، لا بالتفسير حين فسر على القراءتين، قراءة النصب وقراءة الخفض، فإنه لم يذهب إلى جواز المسح على القدمين، ولا في كتابه الآخر تهذيب الآثار، فلا يوجد هذا النقل عن الإمام بن جرير أبدا. بل الثابت عنه أنه يقول بوجوب الغسل، وهذا هو الثابت اليقيني الذي نقرأه في تفسيره. فهنا يقول: أقذع أحمد بن علي السليماني الحافظ فقال: كان يضع للروافض، يتهم ابن جرير بالوضع والعياذ بالله. كذا قال السليماني: وهذا رجم بالظن الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعي عصمته من الخطأ، ولا يحل لنا أن نؤذيه بالباطل والهوى. فلعل السليماني، هذا كلام الذهبي، أراد الآتي، والآتي هو محمد ابن جرير ابن رستم الطبري، بلديه ومعاصره، وكان أحد أئمة الرافضة. فلعله يعني التبس على الإمام السليماني، فإن ابن حجر يقول في لسان الميزان: لو حلفت أن السليماني ما أراد إلا الآتي لبررت. والسليماني حافظ متقن، كان يدري ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل، والله أعلم. وإنما نبز بالتشيع لأنه صحح حديث غدير خم، وقد اغتر شيخ شيوخنا، انتبه لهذا الكلام المفسر، وقد اغتر شيخ شيوخنا أبو حيان بكلام السليماني هذا، فقال في الكلام على الصراط في أوائل تفسيره: وقال أبو جعفر الطبري وهو إمام من أئمة الإمامية، الصراط بالفساد لغة قريش إلى آخر، الصراط بلغة قريش إلى آخر المسألة. يقول هنا: ونبهت عليه لئلا يغتر به، يعني ابن حجر رحمه الله يقول لا تغتر بذلك، فقد ضر ابن جرير الاشتراك في اسمه واسم أبيه ونسبه وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه. الرافضي هذا أيضا كثير التصانيف. أمر آخر أختم به سيرة ابن جرير: حينما تقرأ للإمام ابن جرير يجب عليك أن تتأنى وأنت تقرأ لهذا الإمام، فإنه إمام بليغ، أوتي فصاحة وبلاغة، وكان كما تعلمون من أئمة النحو على مذهب الكوفيين، ولذلك هو يستخدم مصطلحات أهل الكوفة في كتابهم. وهذه العبارة البليغة قد تتطلب منا إعادة النظر مرة بعد مرة. يقول الذهبي رحمه الله: ولأبي جعفر في تآليفه عبارة وبلاغة، ثم ذكر له بعض الكلام، ثم قال: فكلام أبي جعفر من هذا النمط وهو كثير مفيد. لذلك يا أخواني أؤكد أنه نحتاج إلى التأني وإعمال الفكر في فهم مراد ابن جرير وقراءته مرة بعد مرة. إذا كان الشيخ محمود شاكر رحمه الله علامة اللغة وإمام اللغة في عصره يقول في مقدمة تحقيق لتفسير الطبري وهو يذكر شيئا من معاناته في فهم ابن جرير، إذا هذا العلامة محمود شاكر يقول: كان أبو جعفر رضي الله عنه يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته، ومنذ هداني الله إلى الاشتغال بطلب العلم وأنا أصاحب أبا جعفر في كتابيه، هذا كلام الشيخ محمود شاكر، كتاب التفسير وكتاب التاريخ، فقرأت تفسيره صغيرا وكبيرا، وما قرأته مرة إلا وأنا أسمع صوته يتخطى إلي القرون، إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. فكنت أجد في تفسيره مصداق قوله رضي الله عنه: بيد أني كنت أجد من المشقة في قراءته ما أجد، كان يستوقفني في القراءة كثرة الفصول في عبارته، الجمل الاعتراضية في تفسير ابن جرير بل في كتبه كلها الموجودة بين يدينا، مثل هذا الكتاب التفسير وكتاب تهذيب الآثار وكتاب الرسالة الصغيرة في العقيدة التبصير، الجمل الاعتراضية كثيرة. ولذلك يحتاج القارئ أن يربط بين كلامه، بين طرفي كلامه. يقول هنا الشيخ محمود شاكر: كان يستوقفني في القراءة كثرة الفصول في عبارته وتباعد أطراف الجمل، فلا يسلم لي المعنى حتى أعيد قراءة الفقرة مرتين أو ثلاثا. هذا يقوله أستاذ العربية، فما حالنا نحن؟ يقول أيضا: وقد رأيت في أثناء مراجعاتي أن كثيرا ممن نقل عن الطبري ربما أخطأ في فهم مراد الطبري فاعترض عليه لما استغلق عليه بعض عباراته، وهذا موجود لدى المفسرين. كثير ممن اعترض على ترجيحات أو اختيارات أو كلام ابن جرير من متأخري المفسرين لم يفهم مراده. وما هذا المثال الذي ذكره ابن جرير، ذكره الذهبي، من أن ابن جرير رحمه الله يرى المسح على القدمين إلا من هذا القبيل. يقول: رأيت نفسي قديما ورأيت المفسرين الذين نقلوا عنه كانوا يقرؤون القطعة من التفسير مفصولة عما قبلها، أو كانوا يقرؤونه متفرقا، وهذه القراءة كما تبين لي كانت سببا في كثير من الخلط في معرفة مراد الطبري وفي نسبة أقوال إليه لم يقلها، لأنه لما خاف التكرار إلى آخره. فالمقصود يا أخواني أن الإمام هذا الذي بين يدينا هو إمام عظيم القدر، فصيح اللسان، بليغ البيان، ولذلك يحتاج القارئ إلى التأني وإعمال الفكر في فهم مراده. يقول أبو معبد عثمان بن أحمد الدنوري، هذه من بلاغته ومن فطنته رحمه الله: حضرت مجلس ابن جرير وحضر الفضل ابن جعفر بن الفرات ابن الوزير، وقد سبقه رجل في المجلس، فقال الطبري للرجل: ألا تقرأ؟ هذه نوبتك في القراءة. وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة السبق، من الذي أحق بالقراءة؟ يسمون هذه المسألة السبق، فمن جاء أولا فهو أحق. يقول: فقال الطبري للرجل: ألا تقرأ؟ فأشار إلى الوزير، يعني استحى منه، فقال له والوزير اسمه إيش؟ ابن الفرات. فقال له الطبري: إذا كانت النوبة لك فلا تكترث بدجلة ولا الفرات. وهذا من لطائف رحمه الله. أكمل شيء.
فكل موجود إلى وحدانيته داع، وكل محسوس إلى ربوبيته هاد، بما وسمهم به من آثار الصنعة من نقص وزيادة وعجز وحاجة وتصرف في عاهات عارضة ومقارنة أحداث لازمة لتكون له الحجة البالغة، ثم أردف ما شهدت به من ذلك أدلته، وأكد ما استنارت في القلوب منه بهجته، برسل ابتعثهم إلى عباده دعاة إلى ما اتضحت لديهم صحته وثبتت في العقول حجته، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وليذكر أولو النهى والحلم، فأمدهم بعونه وأبانهم من سائر خلقه بما دل بهم على صدقهم من الأدلة، وأيدهم به من الحجج البالغة والآي المعجزة، لئلا يقول القائل منهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
لا شك أن هذا من براعة الاستهلال عند الإمام ابن جرير، فهو يتحدث عن المعجزات وهو يتكلم الآن، فكتابه هذا كله في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالد، ألا وهو القرآن الكريم.
فجعلهم سفراءه بينه وبين خلقه وأمناءه على وحيه، واختصهم بفضله واصطفاهم برسله، ثم جعلهم فيما برسالاته، ثم جعلهم فيما خصهم به من مواهبه ومن به عليهم من كراماته مراتب مختلفة ومنازل متفرقة، ورفع بعضهم فوق بعض درجات متفاضلات متباينات، فكرم بعضهم بالتكليم والنجوى، وأيد بعضهم بروح القدس، وخصه بإحياء الموتى وإبراء أولي العاهة والعمى، وفضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من الدرجات بالعليا ومن المراتب بالعظمى، فحباه من أقسام كرامته بالقسم الأفضل، وخصه من درجات النبوة بالحظ الأجزل، ومن الأتباع والأصحاب بالنصيب الأوفر، وابتعثه بالدعوة التامة والرسالة العامة، وحاطه وحيدا وعصمه فريدا من كل جبار عاند عاند وكل شيطان مارد حتى أظهر به الدين وأوضح به السبيل وأنهج به معالم الحق ومحق به منار الشرك وزهق به الباطل واضمحل به الضلال وخدع الشيطان وعبادة الأصنام والأوثان مؤيدا بدلالة وخدع الشيطان وخدع الشيطان وعبادة الأصنام والأوثان مؤيدا بدلالة على الأيام باقية وعلى الدهور والأزمان ثابتة وعلى مر الشهور والسنين دائمة يزداد السنين دائمة يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقا وعلى مر الليالي والأيام ائتلاقا
خصيصة من الله. هذا هو يعني كلامه طبعا هو يريد القرآن الكريم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية. نعم.
خصيصا من الله له بها دون سائر رسله الذين قهرتهم الجبابرة واستدلتهم الأمم الفاجرة فتعفت بعدهم منهم الآثار وأخملت ذكرهم الليالي والأيام ودون من كان منهم مرسلا إلى أمة دون أمة وخاصة دون عامة وجماعة دون كافة. فالحمد لله الذي كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. ثم أما بعد، فإن من جسيم ما خص الله به أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة وحباهم به من الكرامة السنية حفظه ما حفظ عليهم جل ذكره وتقدست أسماؤه من وحيه وتنزيله الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم دلالة وعلى ما خصه به من الكرامة علامة واضحة وحجة بالغة أبانه به من كل كاذب ومفتر وفصل به بينهم وبين كل جاحد وملحد وفرق به بينهم وبين كل كافر ومشرك الذي لو اجتمع جميع من بين أقطارها من جنها وإنسها وصغيرها وكبيرها على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فجعله لهم في دجى الظلم نورا ساطعا وفي سدف الشبه شهابا لامعا وفي مضلة المسالك دليلا هاديا وإلى سبل النجاة والحق حاديا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. حرسه بعين منه لا تنام وحاطه بركن منه لا يضام ولا تهي على الأيام دعائمه ولا تبيد على طول الأزمان معالمه ولا يجوز على قصد المحجة
ولا يجور
على قصد المحجة تابعه ولا يضل عن سبل الهدى مصاحبه.
هذه يعني من بلاغة الإمام ابن جرير رحمه الله، كل هذه الأوصاف يتكلم فيها عن كتاب الله ويذكرنا هنا بما قاله أبو عمر الزاهد غلام ثعلب وهو أحد أئمة النحو، يقول: قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره، يريد تفسير ابن جرير، فما وجدت فيه حرفا واحدا خطأ. وقابله بعين الناقد النحوي الذي يريد أن يستخلص منه الأخطاء فلم يجد فيه شيئا من ذلك. نعم.
من اتبعه فاز وهدى ومن حاد عنه ضل وغوى فهو مؤلمه الذي إليه عند الاختلاف
هو موئلهم
الذي إليه عند الاختلاف يائلون ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعتقلون وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون وحكمة ربهم التي إليه يحتكمون وفصل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون وعن الرضا به يصدرون وحبله الذي بالتمسك به من الهلكة يعتصمون. اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في محكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وعامه وخاصه ومجمله ومفسره ومفسره وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وتأويل آيه وتفسير مشكله، وألهمنا التمسك به والاعتصام بمحكمه والثبات على التسليم.
هذه أنواع من علوم القرآن كما تلاحظون، ومن منهج الإمام ابن جرير، وسيأتينا بعد فقرة الحديث عن منهج الإمام ابن جرير. لكن هنا يعني نستبق الكلام على منهجه في التفسير، أنه كان يعتني ببيان ما سمي فيما بعد علوم القرآن. ولذلك تذكرون الكلمة التي قلتها عن القاضي ابن كامل، أنه لو ادعى مدعٍ أنه يستطيع أن يستخلص منه 10 علوم كل علم مستقصا لاستطاع ذلك. فالإمام ابن جرير كان يراعي هذه الأمور في تفسيره، فهو مادة خصبة لما يسمى علوم القرآن. تفسيره راعى في كل هذه الأمور، فهو يعتني بالمحكم والمتشابه إلى آخره. وسنتحدث بعد فقرة عن منهجه رحمه الله، لأنه سيبدأ بذكر منهجه. نعم.
وألهمنا التمسك به والاعتصام بمحكمه والثبات على التسليم لمتشابهه، وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به علينا من حفظه والعلم بحدوده، إنك سميع الدعاء قريب الإجابة، وصلى الله على النبي وآله وسلم تسليما. اعلموا عباد الله رحمكم الله أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية وبلغت في معرفته الغاية، ما كان لله في العلم به رضا وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى، وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله الذي لا ريب فيه وتنزيله الذي لا مرية فيه، الفائز بجزيل الدخر وسني الأجر تاليه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد.
العلوم كما تعلمون تشرف بمتعلقها، وهو يشير هنا إلى أن أفضل العلوم ما كان متعلقا بالقرآن الكريم. والعلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم كثيرة، فمنها ما يتعلق بمعرفة ألفاظه، وهو علم القراءات وأدائه، ومنها ما يتعلق بمعرفة معانيه، وهو علم التفسير، ومنها ما يتعلق بكتابته، وهو علم رسم القرآن، وهكذا. فهذه العلوم، هذه العلوم كلها تتعلق بالقرآن الكريم، والإمام ابن جرير له باع فيها، يعني حتى علم الرسم له كلام فيه. نعم. ونحن
في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون إن شاء الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعا، ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا، ومخبرون في كل ذلك بما انتهى إليه من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه، واختلافهم فيما اختلفت فيه منه، ومبينو علل كل مذهب من مذاهبهم، وموضح الصحيح لدينا من ذلك بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك، وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه. والله أسأل عونه وتوفيقه لما يقرب من محابه ويبعد من مساخطه وصلى الله على صفوته من خلقه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.
هكذا اختصر الإمام ابن جرير رحمه الله الحديث عن منهجه في تدوين هذا الكتاب. وهذا من حسن الصياغة أن يذكر المؤلف منهجه الذي يسير عليه في مقدمة كتابه، كما فعل الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، فإنه ذكر منهجه وشرطه في هذا الكتاب. قال: ونحن مبتدئون ما سألت عنه على شريطة سأبينها لك، هكذا يقول الإمام مسلم. فبين شرطه، وبالتالي تبيين الشرط هذا يسهل الأمر على القارئ، يسهل الأمر على الإمام ابن جرير رحمه الله. قد ذكر لنا شرطه ومنهجه، وهو شرط ومنهج التزم فيه من أول الكتاب إلى آخره، دون أن يخل يعني بهذا المنهج في أي موضع من مواضع تفسيره. وإذا نظرنا أنه أملاه طيلة 7 سنوات، فهذا شيء يعجب منه، طيلة هذه الفترة الطويلة لم يخل الإمام ابن جرير بمنهجه. وهذا المنهج الذي تبناه في التفسير هو المنهج الذي يحتاجه طالب العلم حينما يكتب بحثا أو يلقي محاضرة في التفسير، وهو المنهج الذي لخصه ابن تيمية في رسالته، وذكر أنه أحسن المناهج عند ذكر الاختلاف. يقول ابن جرير أنه في كتابه هذا سيذكر ما انتهى إليه من أقوال أهل العلم. قبل أن أنقل لكم كلام ابن تيمية في هذه المسألة، نلاحظ أن ابن جرير رحمه الله يبتدئ تفسيره بأن يذكر الآية، ثم يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، وهو ويريد بالتأويل التفسير، وهذا جار على عرف السلف، فإن السلف المتقدمين كانوا يستخدمون لفظ التأويل بمعنى التفسير، والتأويل والتفسير عندهم مترادفان. أنا مرت بنا عبارة قبل قليل يقول وتأويل آيه وتفسير مشكله، لا يعني هذا العطف في التغاير بين التأويل والتفسير، إنما هذا من التنويع يعني بالألفاظ، وإلا فالسلف والمتقدمون على أن التأويل والتفسير واحد. فيذكر ابن جرير الآية رحمه الله، ثم يقول القول في تأويله في تأويل قوله تعالى، ثم يذكر قولا يلخصه ويخلصه بأحسن عبارة، ثم يقول ذكر من قال ذلك، فيروي هذا القول عن أصحابه بالإسناد. ثم إذا كان في الآية قولا آخر يقول وقال الطائفة كذا وكذا، فيلخص قولهم، ثم يقول ذكر من قال ذلك، ويأتي بالأسانيد إلى من روى ذلك، حتى يستوعب كافة الأقوال التي انتهت إليه. ثم بعد ذلك لا يترك ابن جرير رحمه الله القارئ، لا يتركه دون أن يبين، لا يتركه محتارا، بل يبين له الصحيح، فيقول غالبا والذي نختاره والراجح من الأقوال والصواب عندنا، فيصوب بعض الأقوال ويستدل لأنه لا يرجح إلا بدليل، ويستدل لهذا القول الذي رجحه، ثم يعود إلى أدلة الأقوال التي ضعفها فينقضها دليلا دليلا. هذا منهجه الذي سار عليه. فإذا فرغ من التفسير عرج على القراءات، فيذكر القراءات، وله عبارة مشهورة في تفسيره لا يكاد يخالفها، يقول اختلفت القراءة، ربما لم تجد هذا الجمع في كتب التفسير إلا عند ابن جرير، واختلفت القراءة في قراءة هذا الحرف، فيذكر قراءاتهم على نحو ما ذكر من اختلاف المفسرين، ويعزو كل قراءة إلى صاحبها، ثم يستدل، وهو ما نسميه علم التوجيه، يوجه القراءة، ثم بعد ذلك يختار الإمام ابن جرير ويرجح بين الاختيار بين القراءات، وقد يشط قلمه أحيانا فيقول عبارة يعني انتقد فيها رحمه الله، وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بسواها، أحيانا يقول مثل هذه العبارات، لكن المقصود أن الإمام ابن جرير رحمه الله سار على منهجه هذا، على هذا المنهج، وهو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه طالب علم التفسير، وهو المنهج الأوفى. كل من جاء بعده من المفسرين نجد أن عندهم أو نجد أنهم يخلون ببعض الجوانب. مثلا لو ضربنا مثلا في زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله، يحسن في تلخيص الأقوال، ولكنه لا يستدل لهذه الأقوال ولا يبين الراجح منها، فيرتب لك الأقوال، القول الأول، القول الثاني، القول الثالث، ولم يعني يفوز بهذا المنهج المتكامل إلا الإمام ابن جرير. الخلاف يا أخواني، الخلاف الذي يتطرق إليه المفسر أو الذي يجده المفسر بين السلف، كما لا يخفى عليكم، على نوعين: إما خلاف تنوع واختلاف عبارات، وإما خلاف إيش؟ تضاد. فإذا كان الخلاف، وهذا المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الطالب، إذا كان الخلاف خلاف إذا كان الخلاف خلاف تنوع يعني، وليس خلاف وليس بخلاف تضاد، على طالب العلم، على الباحث، على المفسر أن يجمع بين أقوالهم بلطيف العبارة، وأن يبين أنها متجانسة مؤتلفة، ويخلص إلى الجمع بينها في قول واحد. هذا إذا كان الخلاف بين المفسرين اختلاف تنوع، كاختلافهم مثلا في الصراط المستقيم، منهم من قال القرآن، منهم من قال السنة، منهم من قال الإسلام إلى آخره. وأما إذا كان الاختلاف من قبيل اختلاف التناقض، فهذا المنهج الذي لا يمكن يعني أن نجمع فيه بين أقوالهم، هذا هو المنهج الذي نتبعه، منهج ابن جرير رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في التفسير، في أصول التفسير، بعد أن تكلم على المنهج الصحيح في التعامل مع الإسرائيليات وذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب، قال رحمه الله: هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، هذا معلوم لدينا. يقول: فإنها على ثلاثة أقسام. وأنا قصدي من هذا الكلام أن أصل به آخر كلام ابن تيمية، فإنه محل الشاهد. يقول: القسم الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، هذا لا خلاف في ذلك. ما علمنا كذبة بما عندنا مما يخالفه، هذا لا تحل روايته. الثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه، تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، لون كلب أصحاب الكهف، عدتهم عصا موسى، من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور إلى آخره. ثم قال: كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. انظر إلى دقة الاستنباط عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، مقام نقل الخلاف، كيف تتعامل أيها المفسر في نقل الخلاف. يقول: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وعلى تعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين لما قال رجما بالغيب، وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. يقول رحمه الله: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، المفسر الذي يحكي خلاف المفسرين هذا أحسن مقام له، وأحسن ما يتأدب به ويؤلف فيه ويكتب على هذا المبدأ. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أولا، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، تستوعب جميع الأقوال. ثانيا، أن ينبه على الصحيح منها، تذكر الصحيح ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. هذا المنهج. فأما هنا انتقاد، فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. لماذا؟ إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح، فهذا ناقص أيضا، يترك القارئ في حيرة حينما لا ينبه على الصحيح. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. إذن هذا المنهج الذي يقترح الذي اقترحه ابن جرير وسار عليه، وهو المنهج الذي زكاه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
وأول ما نبدأ به من القيل في ذلك اللبانة عن الأسباب التي البداية بها أولى وتقديمها قبل ما عداها أحرى، وذلك البيان عما في آي القرآن من المعاني التي من قبلها يدخل اللبس على من لم يعاني رياضة العلوم العربية ولم يستحكم معرفته أو معرفته بتصاريف وجوه منطق الألسن السريقية الطبيعية.
سنعلق على هذا الكلام لكن في الفصل القادم، حينما الفصل القادم يعقده شيخ الإسلام ابن جرير رحمه الله لكي يصل بنا إلى قاعدة التفسير الأولى وأصل التفسير الذي تبنى عليه جميع القواعد. جميع قواعد التفسير اختزلها في ثلاثة أسطر كما سيأتينا في الفصل القادم. والوقت الآن أظن
ساعة وخمس دقائق،
فلعلنا نقف هنا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.